بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا بقسم الشؤون الثقافية والدعوية وحدة الإعلام بمكتب الأوقاف بمدينة البريكة وضواحيها أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى ليلقي كلمة لأبنائي في مدينة البريكة، فليتفضل الشيخ مشكورا مثله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني في هذا اليوم المبارك، اليوم الأول من شهر رمضان الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك أيضا الذي اختصه الله بخصائص تدل على شرفه وفضله، وجعل له فضائل تدل على علو قدره وثنائه كذلك مكانته، وجعل فيه كذلك حكما ومقاصد وفوائد كذلك كثيرة غزيرة تدل على عظم هذه الشعيرة وعلى عظم هذه العبادة. كيف لا، وقد جعله الله سبحانه وتعالى أي هذه العبادة وهذه الطاعة وهذه القربة، جعلها الله تعالى أصل من أصول وركن من أركان الإسلام العظام، كما هو معلوم من حديث جبريل، حديث عمر وحديث ابن عمر، كذلك رضي الله عنهما حديث ابن هشام على خمس. فمثل هذه المناسبات يا اخوان وهي لحظات، كيف لا وربنا قال ايام معدودات، فكيف يقول الانسان ان يتاهب قبل حلولها وان يستعد قبل وصولها، ان يعد العده ويستعد بكل ما يملك من قوه ووقت وعزيمة وإرادة وإمة وحرص وعزم وحزم وما إلى ذلك، حتى لا يفوته شيء منها، فإن فاته ليس شيئا هينا هذا الذي يفوته، وليس أمرا كما يقولون يعني ليس ذا فائدة. لا، إذا حرمت خيرها فقد حرمت خيرا كثيرا، وتكون بالتالي محروما، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر بأن في هذا الشهر المبارك ليلة، وبأن فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر مجتمعة ليس فيها ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم. لذلك لما سأل، لما أشار الأخ يعني على أن يكون عنوان هذه الكلمة أو موضوع هذه الكلمة الحديث عن استعداد الإنسان واستقبال الإنسان المسلم لهذه المناسبة السابحة والفرصة كذلك القادمة، بل الآن التي حلت لديارنا كضيف، بل نحن الضيوف عندها، لأن الصيام ينطق ويعود إلى أن يرث الله الأرض من عليها. بينما الإنسان إذا ذهب فمن يعود؟ لهذا ربنا لما ذكر الصيام أيها الإخوان ذكر الصيام أنه فرض حتى على الأقوام السابقين والأمم الغابرة والسابقة تلك الأمم الماضية كذلك فرض عليها الصيام طبعا لكيفية وصفة وزمن خاص به. نحن كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فهذه الفرصة التي أو هذه المناسبة السعيدة في الحقيقة التي يجد أهل الصلاح يجدون في أنفسهم فرحا ومحبة لها ويجدون إقبالا وحسن استقبال لها ويجدون كذلك نشاطا يعني وحيوية ويجدون عزما وإرادة ويجدون همة وحرصة وحرصا من أجل ماذا يا إخوان؟ من أجل أن يستثمروا وأن يرتدموا هذا الشهر بأيامه ولياليه بكله، لأن هذا الشهر كما بيّن عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة. كيف لا وقد فرض الله على المسلمين صيامه تعين وتأكد وأوجب ذلك على المسلمين صيامه، أليس كذلك؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن فهو يجب على البالغ القادر المقيم مثلا يجب عليه، وإذا كان طبعا مسافرا يقضيه لما يعود من سفره، أو كان مريضا يعني مرضا طارئا أو عارضا أو يعني يمكن الشفاء منه كذلك والبراء منه أيضا فكذلك متى شفي والحمد لله. المهم يبين وكذلك يبين بأن ذلك يجب على المسلم هكذا على المسلم يعني هذا المسلم يقبل يعني يقبل من هذا العمل، وكذلك هذا العاقل هكذا يعني لا بد أن يكون وأن يكون مبيتا للنية حتى يبين قصده لهذا الصوم وإرادته صيام هذا الصوم، ويبين كذلك لأن الأعمال كما تعلمون بالنيات فلا بد أن تعجب ولا بد أن تستحضر ولا بد أن تستظهر ولا بد أن تستشعر صيامك ويعني وعبادتك وإقبالك وإقدامك وتحصيلك وإقامتك لهذه الشعيرة العظيمة. ولهذا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أريد أن أقول يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم وحضور شهر رمضان، كان يقول مثل أتاكم شهر مبارك جاءكم هذا شهر مبارك إلى غير ذلك مما كان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر به النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر به أصحابه ويبين بأنه شهر الطاعات يا إخوان، شهر النشاط، شهر السعي في سبيل يعني كسب الحسنات ونيل أعلى الدرجات ومضاعفة كذلك الجزاء يعني الذي يناله الإنسان من خلال هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه يعني كما يقولون يضاعف فيه ثواب الإنسان وتضاعف فيه الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل أي قال عليه السلام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إن الصوم قال تعالى إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم يا عباد الله بينك وبين الله لا أحد يعلم، الناس لقد يرون الظاهر وربك يرى الظاهر والباطن، يرى يعني الذي أبديته والذي أخفيته والذي فعلته والذي قصدته من وراء ذلك والذي عليته بذلك إلى غير ذلك. فربك سبحانه وتعالى يجازيك لأن الصيام سر بينك وبين ربك. قد تكون قد أكلت في بيتك وتتظاهر الناس أنك صائم لأنك لم تأكل أمامه أو لأنهم لم يروك قد أكلت شيئا مثلا، لذلك أنت لما تصوم ليس فقط هذا الصيام هو صيام امسك عن البطن أي عن الأكل والشرب أي عن المطعم أي الطعام والشراب ونحو ذلك من الشهوات، لا إنما هو إمساك عن كل ما أمرك ربك وجعل هذا الصيام يعني بكل صراحة كونها الوضعية يتحقق بتركه وعدم اقترافه أو ارتكابه أو تعاطيه. لأن الصيام كما تعلم هو الإمساك. لو نأخذ مثلا الصيام كلغة هو الإمساك عن الفعل، أي تمسك عن الفعل، أي لا تفعل شيئا. إنما بتعريفه الشرعي هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة وبكيفية أو صفة مخصوصة، بمعنى أنك تمسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر الشهوات بنية التقرب إلى الله. إذا أنت يا أيها المسلم تعلم بأن حياتك في هذه الدنيا لن تدوم، إنك راجع إلى ربك، وإن ربك لم يخلقك عبثا أبدا. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، ولم يتركك سودا كذلك، إنما خلقك لأمر عظيم، لحكمة شريفة جليلة غالية عالية، ألا وهي عبادته سبحانه. وعبادته يا عبد الله ما هي؟ من أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها أرسل الله الرسل، وأوجب على الناس تعلم ذلك ومعرفة ذلك، فأرسل في كل أمة يعلمون الناس ويعلمون الناس ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المهم من أجل أن تتعلم العبادة، وهذه العبادة التي تكون طاعتك وقربتك عالية وتذللك وخضوعك وفعلك يعني للشيء الذي تلتمس به عفو ربك وترجو نيل مرضاته ونيل كذا، ينبغي أن يكون على الوجه الذي يرضاه ويحبه وشرعه ويقبله. واتل عليه نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الذي يتقي، وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ لا بد إذن أن تعلم وتتعلم هذه الأشياء، ولذلك ربك علمك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بين لك بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن العبادات التي جعلها الله عبادة كثيرة متنوعة في فصولها، في صفاتها، في أجل يعني كلها، منها عبادة بدنية كالصيام، عبادة مالية كالزكاة، عبادة مشتركة جامعة بين المال والبدن كما يقول كالحج ونحو ذلك. هذه العبادات التي تستغرق حياة الإنسان كلها تستغرقها. ولذلك أنت إذا لما تأتيك مثل هذه المناسبات تفرح وتستعد وتجد في نفسك بهجة وسرورا، يعني بكل صراحة، لعل البعض من الناس مساكين غافلون يعني بكل صراحة، أو جاهلون يا إخوان، لا يعرفون معنى رمضان، يظنون أن رمضان هو موسم للتبويع المأكولات والإكثار كذلك من هذه الأطباق، أو بعضهم يجعل برنامجا آخر للنهو واللغو، وبعضهم ماذا يفعل، وبعضهم ماذا يملي ويقصد، وبعضهم ماذا يريد كذلك أن يصنع، وهكذا. المؤمن يعرف هذه الشعيرة وحقيقة هذه الشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها بتقوى القلوب، يستعد لها بكل جوارحه، فما أن يرى هلال رمضان حتى يستبشر، أولا يترقبه، أولا يلتمسه وينتظره ويتحراه، لأن لا يصام ولا يصوم هذا الإنسان إلا إذا تأكد من حلول الصيام، يبني عبادته على اليقين ليس الظن والوهم، لا. ولذلك نهي عن صيام يوم الشك، إننا لا تصوم حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى غير ذلك. فهذه الكفرة أن يرى هلال رمضان حتى يقول الله تعالى يجب علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله شهر يعني خير وبر، شهر عبادة وطاعة، شهر الصلاة والصيام وقراءة القرآن ونحو ذلك. المهم فهذا شهر خير وبر. وبالفعل إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وهدى والفرقان. ولذلك أيها الإخوان يجد الإنسان في نفسه طرح نستعد كيف نستقبل رمضان؟ بما نستقبل رمضان؟ نستقبل بفرح يغمر هذه النفوس ويسكن هذه الأعصاب ويجري ويسري في هذه العلوم، لأن هذه نعمة من الله كما قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك ينبغي للمسلم أن يظهر فرحه يعني بهذه الطاعة. طبعا ليس لم يثبت في السنة يعني كما يقولون وصف معين أو شكل معين، إنما حتى لا يبتدع الناس بدعة فيجعلونها بين يدي رمضان أو يحدثون شيئا فيستقبلون به رمضان، إنما يستقبلونه بعقولهم وقلوبهم وأنفسهم واستعدادهم يعني حتى يكون كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبين لنبيه صلى الله عليه وسلم، ربنا قال لعلكم تتقون. إذا رمضان ينشئ التقوى في النفوس، رمضان يزكي هذه النفوس، رمضان يعلم الناس كيف يتقون ربهم ويربيهم. لأن التقوى ما هي التقوى عباد الله؟ هي التقوى إقدامك على الطاعة واجتنابك للمعاصي، تمتثل لأوامر الله، امتثالك لأوامر الله واجتنابك لنواهي، تلك هي التقوى. ولذلك كما قال أحد العلماء في تعريفها قائلا التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز واختصار وبكلمات بكل صراحة جامعة نافعة وركاب مغتبرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن حتى يتأكد الإنسان أثر يعني ويعلم أثر التقوى في أعماله كلها وخاصة في الصيام الموصوف بهذه الصفة، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فلذلك أيها الإخوان وأنتم اليوم الأول احذروا أن يفوتكم شيء منه، لأنها لفرصة لا تعوض. فرصة كما أسباب الطاعة كثيرة وما يحفزك إلى الطاعة كثير وأنواعها وخصالها كثيرة، كيف وقد فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت فيه مردة الشياطين، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هكذا إلى غير ذلك من فضائل كثيرة التي ستستمعون إليها وستعرفونها من خلال يعني دروس المشايخ الذين سيتناولون هذا الشهر من كل جوانبه، لأن هذا الشهر بكل صراحة يتعلم الإنسان منه الكثير، يتعلم منه الاستجابة لأمر الله وأثرها وعبادة الله وحقيقتها والإخلاص أهميته والصبر وقيمته وإلى غير ذلك مما سيتعلمه. ويتعلم الالتزام بالوقت، استثمار الوقت، اغتنام الوقت، هذا الوقت الذي تحاسب عنه يوم القيامة، تحاسب يا أيها الإنسان عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته، تحاسب لا تزول قدم غير يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، ومن بينها عن يعني شبابك فترة النشاط وفترة الحيوية وفترة القوة وفترة الاستعداد وفترة الحركة إلى غير ذلك التي تكون في فترة الشباب، لا بد أن تستثمرها بالطاعة لا في اللهو واللغو ونحو ذلك مما يضرك ولا ينفعك. ولذلك أحسنتم سمعا وأحسنتم اختيارا أيها الإخوان لما اخترتم عنوان هذه الكلمة الأولى وهي بهذا فلنستعد يعني فلنستقبل رمضان، فلنستقبل رمضان. إذا نستقبله يا إخوان بهمم قوية وعزائم كذلك متينة وإرادة كذلك صحيحة قوية هكذا ونوايا خالصة ويقظة وعلم. العلم نتعلم أحكام رمضان، نتعلم كيف نصوم رمضان، نتعلم كيف هو رمضان، لأنه لا بد أن يسبق العلم القول والعمل حتى تعرف ما تعمل وكيف تعمل ومتى تعمل وكل ما يتعلق به، وكذلك القول. فربنا لما شرع رمضان بين أحكامه فلا بد من تعلمها، أولا في وقت وجوبه وكيفية صيامه وكل ما يتعلق بذلك. ولذلك أقول إذا المسلم يستعد لرمضان استعدادا تاما، يستعد لرمضان ليعلم بأن رمضان شهر موسم من مواسم الطاعات الحافل ما شاء الله بالبركات والخيرات، والذي فيه يعني يكسب الإنسان ما شاء الله له من هذه الحسنات كيف لا، واختص يعني وأجملها لك وجعلها في مدتها قصيرة وفي زمنها قليلة، ولكن في أثرها وبركتها وثوابها وجزائها غزيرة كثيرة يا إخوان. شهر رمضان كما قال ربنا أيام معدودات، هو أيام معدودات، جمع تقليل، هذا جمع كلمة للتقليل، كأنك تأخذ أشياء قليلة تذكرها في صيغة جمع ولكن تقول أيام معدودات، بمعنى ليست أياما لذيذة عديدة جدا وطويلة، لا، سرعان ما ينقضي وينتهي ونودعه ونتحرى ونستقبل شهر آخر كشهر شوال مثلا. إذن فلا بد، لكن هذه الأمة الإسلامية ربنا مما شرفها به ومما فضلها به أن جعل أعمالها قليلة ويعني صراحة، وأزمنة الأفعال كذلك قصيرة، ولكن آثارها ولكن جزاءها ولكن عطاءه لها كبير وكثير يا إخوان. هذا من فضل الأمة أن جعل فيها ليلة فريدة وحيدة بوحدها تفوق وتفوت وتصبل ألف شهر مجتمعة ليس فيها ليلة قدر، ما يساوي 83 سنة. هل يستطيع أحدكم أن يشرع ويكون عبيدا لله غير منقطع العبادة غير متوقف عنها ولا مسيب ولا مظلم ليلة هذه المدة؟ لا يستطيع أحد. فأعطاك ربك مناسبة عظيمة، ولكن لا تلتمس هذه المناسبة بالكسل والخمول والأمنية فقط، لا، بالعزم والإرادة، بالقصد والنية الحسنة، بالفعل والعمل الصالح، بكذلك الاستعداد والحرص على ذلك، إلى غير ذلك من هذه العوامل وهذه الأسباب التي بمثابة الأبواب التي تدخل منها. ولذلك أيها الإخوان نحن الآن نحن بكل صراحة نحس بالطمأنينة والسكينة، ونحس بالبهجة والسرور، ونحس بالسعادة مع حلول هذا الشهر المبارك ومع أول يوم من أيامه المباركة التي استهللناها بهذا الصيام الذي يغفر لك أيها الإنسان ربك إن صمت هذا الصيام إيمانا واحتسابا، تقر بشرعيته لأن ربك هو الذي شرعه وأوجبه عليك وأمرك به وجعله دينا هكذا، ولا تتقرب إليه ولا تلتمس مرضاته إلا بمثل هذه الأشياء التي شرع لك والتي يرضاها منك والتي يحبها كذلك. فهذه العبادة إذا شرعها الله فأمرك بصيامها وبين لك فضلها وأجرها وثوابها، ونبيك صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة وقدوة بقوله وفعله وتقريره هو الذي كان المثال الحقيقي والأسوة الحقيقية الواقعية والمثالية كذلك، التي من يريد أن يعبد الله فلينظر كيف عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون وهو في رمضان، أنشط الناس وازداد نشاطه في رمضان، أعبد الناس وازداد عبادته في رمضان، وهكذا نحن كذلك فلنكن. وهكذا نحن أيها الإخوان ينبغي أن نكون، هكذا يزداد نشاطنا، لا ننام ولا نتكاسل. وينبغي في شهر رمضان التي يزداد فيها النشاط وتزداد فيه الحيوية ويزداد فيه السعي وما إلى ذلك، حتى يبين للناس بأن شهر رمضان ليس شهر نوم وكسل، وإنما شهر جد وكد وسعي ونشاط وحيوية وحركة دائمة في الخير والنفع والصلاح عباد الله. عموما هذه الكلمة التي أردها الإخوان أن لا تتجاوز 15 دقيقة، أنا تجاوزتها بقليل، لما في أهمية، لما في هذا الشهر من قيمة، أي لما في هذا الشهر من قيمة، ولما فيه كذلك من مزايا كثيرة ومن فضائل عديدة وخصائص كذلك متعددة ومتعدية. هذا الشهر شهر لا نستطيع أن نعطيه أو أن نذكره ونذكر خصاله وخصائصه وفضائله وأعماله كل ما فيه في كلمات أو لحظات، قد تضيق اللحظات وتنتهي الكلمات وتختل كذلك البيانات، ولا نستطيع أن نحصي وأن نبلغ حده أو عده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا الإنسان يا إخوان كما ذكرت بهذا الشهر المبارك، هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان العظيم، شهر رمضان الذي زينه الله سبحانه وتعالى وشرفه الله سبحانه وتعالى بفضائل بخصائص كثيرة، وأولها وأعظمها أنه كما تعلمون كما بين سبحانه وتعالى أنه شهر يصام كله، فضلوا على سائر الشهور، وأنه شهر كما تعلمون كله طاعة، أي شهر كله طاعة في الصباح أي في اليوم وفي الليل، ولذلك الصيام والقرآن يشفعان لهذا الإنسان. يقول الصيام لربي، ربي إني منعته من الأكل والشرب والشهوات وما إلى ذلك فشفعني فيه، وكذلك القرآن منعه من النوم، فلم ينم هذا الإنسان إلا القدر القليل الذي يستريح مما اعتراه من تعب، ويستعد لما يعرض نفسه للتعب أي للأعمال والنشاط والعبادة ونحو ذلك. فالنوم عنده كذلك له قصد حسن وغرض حسن، وهو أن يعني يستعمله في الطاعة، وأن يتخلل الساعتين أو يكون بين العملين هذه الراحة من هذا التعب، والتعب بكل صراحة عند المسلمين في الطاعات ينال صاحبها أجره كذلك، لأن الأجر على قدر المشقة، على قدر مصابك وتعبك يكون كذلك أجرك، فلئن تتعب في الطاعة خير لك من أن تتعب في غيرها عباد الله، لأن يوم القيامة ستجدون كتبكم وتقرؤونها بأنفسكم وتجدون كل ما عملتموه محصورا مصدورا مذكورا، لعل الإنسان ينسى الكثير منه أحصاه الله ونسوه. ويبالغ كما قال ربنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولن يظلم ربك أحدا. هكذا بهذا إن شاء الله تكون هذه الكلمة التي أردنا تذكير إخواننا وذكرها كذلك لإخواننا، يعني تذكير إخواننا بها، وحتى بإذن الله نستهل هذا الشهر ونبدأ في هذا الشهر بهذه النفس الطيبة الزكية التقية التي تستفيد منه، فما أن يخرج رمضان حتى نجد قد تعلمنا واستفدنا وانتفعنا وتعلمنا دروسا كثيرة وألفناها واعتدنا عليها ومارسناها ورسخت فينا، فما أن ينقضي رمضان حتى يكون التائب من الذنب استمعر واستحضر واستشعر حقيقة التوبة، ومنها عدم العودة إليه، أي العزم على عدم العودة إليه، فيعزم جادا وصادقا على عدم العودة إليه ولن يعود إليه. وكذلك الذي كان ممكن يتعاطى أشياء قبيحة فأعرض عنها في رمضان وتوقف عنها في رمضان واجتنبها طيلة شهر رمضان، عزم أن لن يعود ولن يعود بإذن الله إلى غير ذلك مما سيتعلمونه. ولعلنا في كلمة قادمة إن شاء الله وفي درس قادم إن شاء الله سنتناول هذه الفضائل الكثيرة وهذه الحكمة العديدة. فإلى ذلك الحين أيها الإخوان، أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا ممن يقومون ويصومون، يصومون أيامه إيمانا واحتسابا، ويقومون لياليه كذلك إيمانا واحتسابا، ويلتبسون ويتحررون كذلك لحظاته وساعاته، ويستقبلونها ويملؤونها بالطاعات والقربات بتلاوة القرآن والذكر والصدقات ونحو ذلك من الطاعات، وكذلك أن يوفقهم لإدراك تلك الليلة المباركة، تلك الليلة التي قال عنها ربنا ليلة القدر خير من ألف شهر، والتي قال عنها نبينا من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه ليلة هي خير من ليلة من ألف شهر، من حرمها فقد حرم خيرا كثيرا بل فقد حرم خيرا كله. فلا يحرم الإنسان أجر الصيام ولا أجر شهر رمضان، لا جعلنا الله من المحرومين، نسأل أن يجعلنا دائما من المأجورين ومن المطيعين ومن المفلحين ومن الذاكرين ومن الصائمين ومن القائمين ومن الصالحين. آمين أجمعين. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخ مبارك توفيقكم. شيخ عبد الغني عندنا بعض الأسئلة من الأخوة الحاضرين، كان هناك من تسع من وقت وتعرفوا عليهم.
شيخنا كثير من الناس يشتكي من الأطفال الذين يحضرون في المسجد يشوشون على المصلين، وهناك من لم يحضر حتى السنة السابعة، هل لكم التوجيه ولاة أمور هؤلاء الأولاد؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
صفة ينبغي أن يعلم أبناءنا، أولا ينبغي أن يعلم أبناءنا ونؤدب أبناءنا ونربي أبناءنا، ونحفظ على الصلاة إذا بلغوا سن الشارع نور أبناء بالصلاة وهم أبناء سبع ونقوم عليها وهم أبناء عشر. لذلك في هذا السن يحب ذلك الإنسان يحط ولده ويعلمه الصلاة ويستحبه معه إلى المسجد، لكن بشرط يا إخوان أن لا يكون استحابك للولد أي لابنك أو أبنائك ولو كانوا بالغين أن يتسببوا في التشويش، أن يشوشوا على الناس يمنعونهم من الخشوع إلى غير ذلك، فيفعلون كما نرى بعض الأطفال الصغار. ولذلك نقول أنك تعلم الولد أنك إذا أتيت به أن يبقى في هذا إذا كان مميزاً، لك أن تجعله يكون معك في الصف. أما إذا كان صغيراً أصلاً صغير بالياً يبلغ لعله الخامسة من عمره يعني السنة الخامسة، وهذا الذي تأتيه وتوقفه لا تقف بينك وبين الذي يليك أو الذي بجنبك من المصلين، بل تجعله بين يديك، يعني إذا اضطررت إلى مصلحته وعفوه ونحو ذلك. ولذلك أقول حقيقة حديث جنبوا أبناءكم وأن جنبوا مساجدكم وجنبكم وصبيانكم هذا لا يصح، بل فمعناه أنك تجعل أو تجعل الناس يعني يأتون الصبيان الصغار فيعبدون ومثل أدري ممكن ويشوشون ويصرخون ويقلقون لعل بعض الناس بحركاتهم وأصواتهم ولعل البعض يتبول أو يتغوط كذلك الإخوان. فينبغي أن تعلموا بأن للمسجد حرمة وللمسجد آداب وأحكام. فأقول إذن لابد إذا كنت ولا بد أنك تأخذ ولدك فينبغي أن تأخذه بهذه الضوابط وبهذه الصفة والهيئة، ليس أنك تطلق يعني صراحة من أو تجعله يسول ويجول ويجري ويأتو في المسجد وكأنه في الحديقة. لا، المساجد لا بد فيها من وقار وسكينة وطمأنينة وهدوء، حتى لا يشوش أبنائك على من يقرأ القرآن، وحتى لا يشوش أبنائك على من يصلي هذا القرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض ولو بالقرآن، بمعنى حتى إذا كنت تقرأ لا ترفع صوتك يعني بقدر ما يجعله غيرك لا يثبت ولا يركز ولا يدري ولا يعقل ما يقرأه، بحيث يشوش عليه. إذا لا يشوش بعضكم على بعض ولو بالقرآن. كذلك خاصة في الأشياء غير العبادة، في الأشياء غير الطاعة، ولذلك نقول حقا ينبغي خاصة في مثل الصلوات حتى نصلي بخشوع وسكون وكذلك وطمأنينة ما شاء الله، فلا بد أن نقرأ ونتقي كل أسباب التشويش، كل أسباب التشويش. هذا ليس معناه أنكم تمنعون كل طفل أو تردون كل طفل، لا، الأباء فقط ينتبهون ويهتمون ويلتفتون إلى هذا بحيث يجعل الولد يكون مميزا ويكون ملتزما ويكون متأكدا أيضا، هكذا حتى لا يكون بين التشويش أو حتى لا يسبب للبعض كذلك ممكن قلقا أو ضغطا أو شيء قليل، لأنكم تعرفون أحوال الناس اليوم وظروف الناس اليوم. اجعلوا أنفسكم واجعلوا أعمالكم دائما تكون عند الإخوان في هدوء تام وسكينة وسكوت وسكون، يعني حتى يكون هذا إن شاء الله مبعاد أو يكون هذا سببا أو يكون هذا إن شاء الله وسيلة ليعقل الإنسان ويتدبر الإنسان ويخشع كذلك في صلاته. هذا الذي أقوله باختصار، لأن هذه الظاهرة ليست فقط عندكم إنما عمت مساجد المسلمين في كل البقاع وفي كل البلاد. إنما نحن حتى نربي أبناءها ولا نطرد أبناءنا من المسجد، إنما نأتي بالأبناء المميزين الذين يعلمون ويعقلون ويفهمون ويؤون ويدركون حقيقة ما يفعلون. حق الصلاة ينبغي أن يعلم ولدك ما معنى الصلاة، وبأنه لما يقف في الصلاة تعلمه أن لا يلتفت، أن لا يتحرك، أن لا كذا، حتى يتعلم بأن القيام في الصلاة بخشوع وسكون يقوم لله قائمين. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا السائل يقول عندي مشكلة وهي أن أسرتي تحصل
لا
تسمعني الآن شيخ؟ هذا سائل يقول عندي مشكلة وهي أن أسرتي تحصل بينهم قطيعة الأرحام، حتى بعضهم لا يسلم على الآخر، هذا الأمر مستمر وحاولت الإصلاح لكن لم أستطيع الإصلاح، ما هي نصيحتكم لي وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أقول لهذا الأخ بارك الله فيك، أنت تسعى في الإصلاح، تسعى في الإصلاح ولا تقابل، والأصل كذلك إصلاح ذات البيت، عالي تجمع بين المشترقين وتصلح أمر المتخاصمين، وحتى المتباعدين تقرب بينهم، وحتى الذين في أنفسهم ضوء شحناء بغضاء من محقق كذا، بينهم تحاول أن بكلماتك وتوجيهاتك والنصوص التي تذكر ذلك كيف الإنسان ينبغي أن لا يكون بصراحة، خاصة مع أولي الأرحام وخاصة يعني مع الأقارب. فأنت تعرف صلة الرحم هذه واجبة، وقطع الرحم كبيرة من الكبائر، ولذلك لا يستهين الإنسان ولا يستخف بهذا الأمر لأسباب شؤون دنيوية ولأسباب شخصية ولعوامل الأغراض كذلك دنيوية، يقطعون بينهم هذه الصلة ويتعادون ويتهاجرون وما إلى ذلك. هذا غلط. أنت ما دمت قريبا لهم جميعا، وأنت إن شاء الله ستكون واسطة خير، مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، فتوب لك، لأن الناس أصناف من الناس من جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم من كانوا كذلك مغاليق للخير ومفاتيح للشر. أن تكون مفتاحا للخير، وذلك بدعوة أهلك، بدعوة هؤلاء بالسماحة أي التسامح والتصافح والتغافر وما إلى ذلك، بكل صراحة كما قال وأن خيرهم وأن خير هؤلاء الذي يبادر ويسامح ويبدأ. تصور النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحب المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فالتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الشيطان يقول لك لا، ربك يقول لك افعل، ربك يقول لك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رأيتم كيف أن في رمضان الإنسان ولو ظلم ولو سبه أحد أو شتمه أحد أو قاتله أحد أو ضربه أحد أو ضربه أحد فلا يرد الكلمة السيئة للمثلة، ولا يرد اللقمة كذلك للمثلة، ولا يرد يعني شيئا أذى أو أبقي ممكن جدا بكل صراحة يعني أوجعه كالضرب أو آذاك الكلمة، فإنه لا يرد تلك الكلمة بمثلها كما قلنا، كما قال عليه السلام فإن أحد وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسقط، فإن أحد يعني سافه أو شتمه فليقل إني صائم أو قاتله فليقل إني صائم. الصيام يربي الأعصاب، الصيام يربي النفوس ويزكيها، الصيام يربي الإنسان حسا ومعنى ظاهرا وباطنا يعني كما يقولون ماديا وروحيا إلى غير ذلك من فوائد ومنة الصيام المتعددة والمتنوعة والمختلفة. ولذلك نقول الأخ الكريم ابقى على هذا واستمر على هذا حتى تصلح ما أفسده غيرك، وحتى تجمع أفرقه الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وخيرنا يجمعنا هذه الشريعة التي جاءت بالعفو والصفح والتجاوز والتسامح إلى غير ذلك من خصال الرفعة والسلام، ومن خصال البر كذلك والصلاح، ومن خصال كذلك المدح والثناء. فربنا إن تدح مثل هؤلاء مثل الذين قال فيه الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا هو الأصل، لا بد للإنسان أن يعفو حتى يعفى عنه، ولا صح حتى يصفى عنه، والجزاء من جنس العمل. فلذلك أقول أن هذا الأخ لا تلج إلى طرف، ولا يستهينك أو يستعطي ظنك طرفه، ولا تتحيث لا أبدا، إنما كن عبد الله الذي يبين لهؤلاء الناس أن الذي تفعلونه منكر ينبغي الكف عنه وعدم فعله، بمعنى أن تتنهى عن فعله، وأن المعروف الذي تركتموه يجب فعله وهو صلة الرحم وهو نقطة القربة. هذه القرابة لا بد من توثيقها وتحقيقها، ولا بد من إدانتها، ولا بد من تفسير إطارها إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا إخوان، لا تستجيبوا لأهوائكم وأعصابكم وأذواقكم ومآربكم ومشاربكم الدنيوية وأغراضكم ومصالحكم المادية، لا، رفضوا بكل هذا في سبيل ماذا؟ في سبيل بلوغ هذا الهدف وهذه الغاية، ودين كذلك هذه الغاية الثانية، ألا وهي أنك تستجيب لأمر الله، وإذا استجبت لأمر الله فإنك تنال جزاءك وثوابك، ويكون على قدر استجابتك، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمؤمنون لما يدعون إلى هذا ويذكر لهم هذا ويذكرون ويؤمرون بهذا لا يترددون ولا يرتدون، لا يتراجعون ولا يعني يشكون، ولا إنما يسلمون ويسلمون ويستسلمون، إنما يقبلون ويقبلون، إن شاء الله إنما يلتزمون إنما يلتزمون. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المصلحون. الذي يستجيب لهذه التعليم الربانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه مرة يا إخوان في مجلس، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني، رآهم جالسين كانوا إذا نزلوا منزلا أو واديا نزلوا هكذا متفرقين، كأن فريقا أو جماعة تجلس هناك والجماعة الأخرى هناك والجماعة هنا والأخرى هنالك، فقال: أستفيني أرى تفرقكم هذا الشيطان، فكيف بالفرقة التي نشأت منها العداوة والخصومة والهجران والقطيعة وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة. من ذلك يا أخي الكريم، أنت ينبغي أن تكون في سعيا في هذا الإصلاح، لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالصلح خير. إننا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والآثار التي جاءت في فضل الإصلاح. ويجوز لك من أجل أن تصلح بين أقاربك وأعمامك أو أخوالك أو نحو ذلك، ولو أن يكذب الإنسان، يعني يقول كلاما للتقريب وممكن جدا توطين هذه النفوس ويعني وإذهاب وإزالة ما فيها من غل أو حقد، يعني المتبادل بينهما كأن هذا يكنه للآخر والآخر يحمله كذلك، فيقول كلاما يجمع: فلان خلاص نذل، فلان نذل. ولذلك نقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فإن خيرا أن يقول خيرا، جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونشكركم شيخنا على هذه الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.